السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرحب بكم أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، في لقائي ما قبل الأخير معكم، وأنا في هذه الفترة متواجد في رحمة ربنا جل وعلا وفي قناة الرحمة، على أنه سيكون لنا غدا إن شاء الله تعالى آخر لقاء مباشر في هذه الأيام المباركة، على أن يتجدد اللقاء بيننا ريثما يتجدد مرة أخرى تحت ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. لأنه لو تحاب رجلان أحدهما من المشرق والآخر من المغرب لجمعهم الله تعالى يوم القيامة فيقول هذا الذي أحببته فيه. فنسأل الله تعالى أن نكون من المتحابين فيه. بالأمس كنا تحدثنا عن بعض ما أو عن مراتب جهاد النفس التي سبق وأن أشرت إليها وفي برنامج مجلس الرحمة، ولكن بما أن الوقت لم يكفينا لكي نتم الحديث عنها فقد فصلت هذه المراتب الأربع في حلقة الأمس، ولا بأس من الإشارة إليها مرة أخرى للتذكير بها، ثم نواصل بعد ذلك الحديث عن جهاد الشيطان. قلنا بأن مراتب جهاد النفس هي أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم الإيمان والهدى ودين الحق الذي لا سعادة ولا فوز لهذه النفس في الدارين في معاشها ومعادها إلا في تعلم هذا الإيمان والهدى ودين الحق، وإلا خسرت في المعاش والمعاد. فالنفس لا تريد شرع الله تعالى، لا تريد تعلم دين الله تعالى، لأنها أمارة بالسوء. فنحاول أن وعلينا أن نجتهد عليها ونرغمها على أن تعلم كتاب الله تعالى وتعلم دين الله وتعلم ما فرض الله تعالى علينا على الأقل، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما فرض. وما تقرب إلي عبدي كما ورد في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قلنا إن المرتبة الثانية، وسأحاول أن أوجز حتى أترك المجال للمشاهدين الكرام بأن ندرج اتصالاتهم في موضوعنا، وتعلمون أن الموضوع العام هو نهج الهدى أي طريق الهدى، وطريق الهدى هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحلقات كانت تحت عنوان ارحموا ترحموا. كيف ننال رحمة ربنا جل وعلا؟ لا بد من اتخاذ أسبابها، ولا بد أن نرحم غيرنا حتى يرحمنا ربنا جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ثم قال في حديث آخر: من لا يرحم لا يرحم. طيب، الآن المرتبة الثانية التي تطرقنا إليها في حلقتنا الماضية عن جهاد النفس، نجاهد النفس على أن نعمل بما تعلمنا، لأن الغاية من العلم العمل، أن نعمل، لأن أهل القرآن من هم؟ هم الذين يعملون به، فالقضية قضية عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إذن بعد أن جاهدنا النفس على تعلم الإيمان والهدى ودين الحق، نحتاج أن نجاهد النفس مرة أخرى حتى نعمل بما تعلمنا. في الحالتين نحن ضعفاء بأنفسنا، وتعاونوا على البر والتقوى، كما ذلك أمر الله تعالى، التعاون، لا بد من التعاون. الإنسان ضعيف، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. إذن في حالة التعلم نحتاج إلى غيرنا، نحتاج إلى ممن نتعلم من العلماء الربانيين، نحتاج إلى من يتعاون معنا على كيف نسلك الطريق الصحيح الموصلة إلى ربنا جل وعلا، إلى رضوان الله تعالى، وهو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والذي نسأل الله تعالى في كل ركعة أن يهدينا: اهدنا الصراط المستقيم. والذي قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه ومنتهاه الجنة. إذن نجاهد النفس بعد تعلم الإيمان والهدى ودين الحق، نجاهد النفس على أن نعمل بما تعلمنا، وفي حالة العمل كذلك نحتاج إلى غيرنا، نحتاج أن نتعاون مع إخواننا على البر والتقوى. هناك أجور لا تكسب ولا تكتسب، لا يستطيع الإنسان الحصول عليها إلا مع إخوانه، منها صلاة الجماعة. كيف أنال ثواب صلاة الجماعة إذا لم تكن هناك جماعة؟ فلهذا كيف التواصي بالحق؟ لا بد لي من إخوة لي أتواصى معهم بالحق وأتواصى معهم بالصبر. كيف كذلك شيء آخر أريد أن أشير إليه، وهي أن التعامل مع العصاة، الدعاة إلى الله تعالى كيف يتعاملون مع العصاة؟ يتعاملون معهم بالرحمة في الدعوة إلى الله بالرحمة، لأن هناك فرقا بين الحكم الشرعي وأسلوب الدعوة. الحكم الشرعي تارك الصلاة كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولكن عند أردنا أن ندعو شخصا لا يصلي ما يقول أنت كافر، لأن هناك ماذا يحصل؟ هذا حكم شرعي، ولكن لابد تعامل الداعي مع العاصي يجب أن يكون كتعامل الطبيب مع المريض، بالرحمة بالرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين. يمكن الإنسان إذا أساء استعمال الآية وأساء استعمال الحديث يمكن أن ينفر الناس. هذا مثل الدواء، هذا مريض وهذا دواء. شخص عنده أدوية كثيرة، عنده صيدلية مملوءة بالأدوية، وقيل له بأن هناك عددا كبيرا من المرضى، قال اتوني بالمرضى فإن لي دواء كثيرة. فجاء هذا الرجل بين الصيدلية والمرضى، يأخذ الدواء وهو مغمض العينين ويعطي للمريض، هذا دواء، هذا مريض شرب الدواء مات، قتله. لماذا؟ لأنه أساء استعمال الدواء. لا بد من الدواء المناسب للمرض المناسب، ولا بد من الجرعة المناسبة والكيفية المناسبة، لا بد من، أما هكذا عشوائيا لا. إذن كذلك يجب التعامل مع العصاة كتعامل الأطباء مع المرضى. هل رأيتم كيف يتعامل الطبيب مع المريض؟ هل مثلا جاء مريض إلى المستشفى أو جاء عند الطبيب وكشف عنه وفحصه ووجد فيه مرضا خطيرا، هل يقول له مرضك مرض خطير؟ لا، أهم شيء أن يعطيه الدواء. ما يقول هذا مرضك، هذا مرضك، هذا مرض خطير عضال، وهذا المرض قد مات عندنا في المستشفى 35 شخص، وإن شاء الله أنت حتكون 36، أعوذ بالله من إبليس وجنوده. هكذا يتعامل الطبيب معه؟ لا لا لا، يمكن، لا بد. الأهم أن نعطي المريض الدواء، لأن الله تعالى من سننه في هذا الكون بأن جعل الشفاء منه في الدواء. الدواء وسيلة، ولكن الشافي هو الله تعالى. الله تعالى أنزل مع كل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأضرب لكم مثل، ربما ذكرته، لا أدري هل ذكرته هنا، أنا على كل حال المثل هذا ذكرته لشيخي الشيخ محمد حسان، وإحنا راجعين في السيارة من المنصورة، فضحك الشيخ محمد عندما ضربت له هذا المثل. قلت بأن مثلا شخص يكح، يقول له أسكت، يقول أسكت، أنا حب أسكت، مش قادر أسكت. المريض يقول له أسكت، أنا مريض، قل لي أسكت، أعطيني الدواء. فالمريض الذي يكح ما يقول أسكت، أسكت، لا، ما يستطيع يسكت، هو مريض. فماذا نعطيه الدواء؟ إذا أعطيناه الدواء ودعونا له الله تعالى بالشفاء، ماذا يحصل؟ الله يشفي، هذا من سؤال الله، هو الشافي. فإذا شفي من الكحة قل له كح كح شوية، ليش كح؟ كح كح، ما في لي كحة، ليست في كحة. إذن لا تفعل هذا، لا تفعل كذا، لا لا لا، لست أنت ولا أنا الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. ربنا جل وعلا بين الدواء وسبب العلاج في كتابه المبين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يخليه يصلي وعلمه كيف يصلي، ما تكون صلاة جوفاء، ما تكون صلاة بدون روح، الصلاة بالروح بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لهذا لا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، لا بد من الكلام المناسب، ليس أي كلام يصلح لأي شخص، هناك الكلام مثلا عندما نتحدث في فضائية كمثل هذه الفضائية التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها، نقول كلاما ليس لفئة معينة أو شريحة معينة، لا نخاطب طلبة العلم فقط، نخاطب جميع الناس، ولا بد أن نبسط الحديث ونبسط الكلام حتى يفهم الناس عنا. وإلا إذا كنت أنا أتحدث مع شريحة معينة، الشرائح الأخرى لا يهمها كلامي فتغير. فلهذا لا بد من هذه قضية التبسيط، ليس بالشيء، ليس في متناول الجميع. لماذا؟ أنت قادر على أن تقول كلاما يحتاج غيرك من العوام أن يذهب إلى المعاجم حتى يفهم كلامك، ولكنك تبسط تبسيطا غير مخل، تبسيطا غير مخل، وهذا ما يسمى بالسهل الممتنع، سهل ولكن ممتنع ليس في هذا عطاء ربنا جل وعلا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن الآن نريد مثلا، أضرب لكم مثلا، وأنا أعوذ ليس لها أصل، أعوذ بالله من قولت أنا، على كل حال هذه من بقايا الماضي. نجد شخصا مثلا، أنا عندي تجربة في الدعوة مع تاركي الصلاة، ومع أنواع مختلفة من الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. عندك مثلا رجل يأتي رمضان يصلي، يصوم في رمضان وهو لا يصلي، يصوم لا يصلي. عندكم مثل هالنماذج ولا ما عندكم؟ إيش رأيك؟ أنا أسأل كاميرامان، عندكم موجودة؟ أيوة. طيب، يعني تلاقي الناس ما في رمضان، في رمضان كثير، يقول آوي في كثير، في عدد كبير، في يأتي رمضان يصومون ولا يصلون. هذا عنده رجل في الإسلام ورجل في الكفر، رجل جاء بين الحدود، بين رجل في الإسلام أنه يصوم ويختلي بربه جل وعلا ولا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد إلا الله، وما ويمتنع عن الطعام والشراب. فيه شيء من الخير علينا أن نقره عليه، وهذه وعلينا أن نركز هذه الرجل التي وضع في الإسلام حتى لا نخرجها من الإسلام. طيب، وعنده رجل في كفر ما يصلي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ماذا نفعل؟ كيف نتعامل مع هذا؟ أول شيء نعينه على أن يركز الرجل التي وضع في الإسلام. وأنا حصلت لي تجارب في هذا النوع. مرة كنت ذهبت في بلجيكا في أوروبا، سمعت أن هناك جماعة من الشباب كانوا مجتمعين في شقة في رمضان. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقضون طول اليوم، طول الصباح، طول اليوم في النوم إلى قبيل العصر، يعني وقت العصر، هم غير ملتزمين بوقت عصر ولا مغرب ولا عشاء، ولكن يلتزمون بوقت المغرب حتى يأكلوا فقط. فلا كانوا لا يصلون، ماذا يفعلون؟ يصومون، يبقوا نائمين إلى قبيل العصر أو بعد العصر، يقومون يعني في وقت العصر، يجلسون يلعبون الورق إلى المغرب، أو يتفرجون على التلفزيون، وليس التلفزيون، ليست القنوات الفضائية الإسلامية، يتفرجون على ما أنتم عارفين وش موجود في أوروبا. طيب، إلى المغرب، في المغرب يفطرون، بعد المغرب يبدأون في لعب الورق بالقمار بالمال، لأن قالوا يقولون كانوا يقولون إحنا صايمين في النهار نلعب ورق من غير فلوس، ولكن في الليل يوم يجوز، سبحان ربي العظيم، يحرمونه في النهار ويحللونه في الليل. طيب، طبعا هذا هو حرام لا في الليل ولا في النهار. على كل حال، ويجلسون يلعبون الورق وبعدين يتعشون ويبقون ساهرين إلى وقت السحور، يتسحروا وبعدين يناموا دون صلاة، فيبقوا نائمين إلى وهكذا 24 ساعة على 24 ساعة. فذهبت إليهم متى؟ أول شيء لا بد من اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت. هذا هؤلاء ليس من المناسب أن أذهب إليهم في الصباح الباكر، أنا صاحي في الصباح الباكر أذهب لهم هم نايمين، هذا ليس من الحكمة. فذهبت إليهم في الوقت الذي أعلم أنهم قد استيقظوا بعد العصر، وجلست، وعندما ذهبت إليهم وقفت عند الباب، فرآني أحدهم الذي فتح لي الباب وهو يعرفني، يعرفني من بعيد، هو الشيخ سعيد، مرحبا مرحبا مرحبا، وأنا بالبشاشة والابتسامة. أنا طبعا أنا كاره للعمل الذي هم يعملون من تركهم للصلاة، أن أبغض العمل نفسه، ولكن هذا مثله كمثلي عندك واحد ولد ابنك ابنك صبي رضيع وأنت تفرح به وتقبله، فإذا به يعني أطلق ما أطلق، ما عندوش حفاظة، مش لابس حفاظة، ترميه في الزبالة، أمه مش موجودة، أمه راحت عند أمها في البيت ولا في، وأمه مش موجودة، وأنت وحدك مع والدك صغير. أنت الآن الشيء الذي خرج من ابنك كرهته، هل أنت كرهت ابنك أم الشيء الذي طلع من ابنك؟ الشيء اللي طلع من ابنك. أنت الآن متقزز، هل تأخذ ابنك وترميه في الزبالة عشان هو ملتخ؟ لا، من أجل ابنك، من أجل ابنك هذا تتحمل هذه الأوساخ وهذه النجاسة، وتذهب وتغسل ابنك وتنظفه وتغسل يديك بالصابون وبكذا، وتلبسه لباسا آخر، وتأخذه وتحب وتقبله وتفرح به. كذلك أخوك المسلم، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، كما قال ربنا جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أنا أكره فيه المعصية، هو فيه يعترف ويقر أنه لا إله إلا الله، ولكن استحوذ على الشيطان. في هذه الحالة ما رأيكم؟ هل نعينه على الشيطان الذي استحوذ عليه، أم نعين الشيطان عليه؟ الجواب ماذا؟ طبعا نعينه على الشيطان. كثير من الناس يعينون الشياطين على إخوانهم، لعنة الله، أعوذ بالله، مثل الواحد الذي يغرق هو لا يجيد السباحة، يغرق بق 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 يغرق، ومر واحد من السباحين قال له: تستاهل، ليه ما تتعلمش تسبح، تستاهل، خليك، أعوذ بالله، من لا يرحم لا يرحم. هذه داخلة في حديثنا: ارحموا ترحموا، إذا أردت أن يرحمك ربك جل وعلا فعليك أن ترحمه. فهذا الذي له رجل في الإسلام ورجل في الكفر، يصلي أو يصوم ولا يصلي، نقره على صيامه. فعندما دخلت عند هؤلاء الشباب، أول شيء خلي لحظة الشيخ، وضبوا ورتبوا وأزاحوا الأشياء التي لا يريدونني أن أراها، ودخلت: كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا شيخ، كيف حالكم؟ طيبون؟ بالبشاشة والابتسامة، بالابتسامة والبشاشة، كيف حالكم يا شباب؟ طيبون؟ بخير؟ يا مبروك عليكم رمضان، أنا عارف أنه ما يصلوش باش يصوموا، مبروك عليكم رمضان، هنيئا لكم بالصيام، هنيئا لكم، الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك فيك، الله يتقبل منا ومنكم. تعلمون، هم لا يعلمون، قولوا تعلمون أن أبواب الجنة 8، وهناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فأسأل الله تعالى أن تكونوا منهم. قالوا آمين. قال واحد، قال لي: والله يا شيخ أنا أول مرة أسمع أن أبواب الجنة، أنا كنت فاكر في باب واحد. قال: لا، فهناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فأسأل الله تعالى أن تكونوا منهم. إلى الآن هل قلت شيء غلط؟ لا، ما قلت غلط، قلت لهم مبروك عليكم الصيام، الله يتقبل منا ومنكم. طيب، وقلت لهم هناك أبواب الجنة 8، وباب من أبواب الجنة اسمه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، وأسأل الله أن تكونوا منهم، أن تدخلوا، أسأل الله لهم أن يدخلوا من هذا الباب، أن يتقبل منهم ويهديهم ويصلوا ويدخلوا الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. فعندما فرحوا بهذه البشرى، قلت لهم: ألا أبشركم بشيء آخر؟ ألا أدلكم على عمل آخر تضيفونه إلى هذا الخير الذي وفقكم الله تعالى له؟ الصيام شيء عظيم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، كما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: الذي سيجزيكم عن صومكم هذا هو ربكم جل وعلا، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأغنى الأغنياء. فاستبشروا وفرحوا، أجور عظيم للصيام. فقلت لهم: ألا أدلكم على عمل آخر تضيفونه إلى هذا العمل العظيم؟ قالوا: قل لنا يا شيخ، قل، بشرك الله بخير، قل لنا. قلت: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أنتم الآن عندما تذهبون إلى المسجد وتصلون في بيت الله تعالى، الخطايا تمسح بإذن الله تعالى، وكل خطوة تخطونها من هنا إلى المسجد إلا وربنا جل وعلا يعني يرفعكم درجة ويحط عنكم خطيئة، كل خطوة إلا وربنا جل وعلا يغفر لكم خطيئة، يمحو عنكم خطيئة ويرفعكم درجة. كم من درجة، كم من درجة من هنا إلى كم من خطوة؟ فصاروا قالوا كم خطوة تقريبا من هالمزيد؟ صار قال لك صاروا يحسبون الخطوات. الإنسان طماع، الله تعالى استودع فينا الطمع، لا بد أن نطمع الناس فيما عند الله تعالى، وإلا فهم سيطمعون في الفاني، في الشيء الذي لا قيمة له، لا يعدل عند الله جناح بعوضة في الميزان. ولكن هنا لابد من أن هذه الدعوة إمالة الناس، الناس أمالهم الشيطان، ودعاة الشر ودعاة الباطل أمالوهم إلى الشر، نحن علينا أن نميلهم إلى الخير. هذه الدعوة، الداعية هو الذي يميل، هو الذي بكلام أو بأي وسيلة يميل الناس إمالتهم إلى طريق الخير. الداعية سواء كان إلى طريق الخير أو طريق الشر فهو داعية. الداعية هناك داعية الهدى وهناك داعية الضلال. فإذا فعندما بدأت أبين لهم فضائل الصلاة، وإذا صليت في المسجد كم لك من الله تعالى، هذه الصلاة التي صليتها في مسجدك تفضل على صلاتك في بيتك بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة. الدرجة أتدرون كم درجة؟ قلت لهم أتدرون كم الدرجة بين درجات؟ ليست درجات الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الدرجات في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فمهم كل تحدثتهم ورغبتهم في الصلاة، قالوا إن شاء الله تعالى أدعو الله لنا يا شيخ، إن شاء الله سنحاول أن نحافظ على الصلاة. قلت لا لا لا، أنا أريدكم أن تذهبوا معي الآن، أنا عندي درس في المسجد وأريدكم أن تحضروا معي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أنت الدرس، أنت اللي حتسوي الدرس. قلت له أنا، قالك والله كلامك حلو، يعني هم قالوا كذا، أنا ما أعرف كلامه حلو، لأن هناك مثل يقول، أنا أقول لكم مثل وأبشركم أن قناة الرحمة وصلت إلى كثير من البلاد، وهناك كثير من الإخوة يحاولون أن يشاهدونها ولكن لم يحصلوا عليها إلى الآن، ولكن هي وصلت إلى كثير من البلاد. في كلمة في المغرب، كلمة مثل يقول اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. إذا كان هناك مغاربة يسمعوني حيفهموها، وغير مغاربة حترجمها لكم. اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس، هذا كلام يقوله الناس، يعني اللي ما عنده فلوس كلامه مش حلو، عكس ما فيش حلاوة في كلامه. لا لا، هذا غلط. أبو هريرة كان عنده فلوس ولا ما كان عنده فلوس؟ ما كان فقير. كلامه حلو ولا مسوس باللهجة المغربية؟ والله كلامه حلو. وكانوا يقولوا كمان الفلوس يسووا لك الطريق في البحر، يعني اللي عنده فلوس ممكن يمشي على البحر. الصحابة مشوا على البحر بالمال ولا بالإيمان؟ مشوا بالإيمان. إذن هنا القضية أن عندما ندعو إلى ربنا جل وعلا، عندما ندعو إلى الله تعالى، القوة في الدعوة إلى الله تعالى، النور في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن والحجة والدعوة والبيان. المهم قلت لهم إيش رأيكم تذهبوا معي؟ قال خلاص يا شيخ نروح معك إن شاء الله تعالى. فكلهم قاموا إلا واحد، كلهم قاموا، كانوا مجموعة أكثر من سبعة، كلهم قاموا إلا واحد. الواحد هذا اللي بقى جالس نظر إليه أحدهم، هذاك اللي فتح للباب، قال ما تروح معنا يلا؟ قال لنا أنا مش الآن. قال لماذا؟ قال مش متوضي. قلت له يا أخي توضى. قال لا، وضوء كبير. قلت له توضى الوضوء الكبير. فقال لا لا لا، خلي بعدين. فماذا هنا؟ لا بد للداعي إلى الله تعالى أن يتواضع للمدعوين، لا بد أن يتحمل أذاهم، لا بد. فماذا فعلت؟ ذهبت إليه وقبلت رأسه، قبلت رأسه، وهو شاب صغير أصغر مني بكثير، أرجوك تروح معنا، تروح معايا المسجد. بكى الولد عندما قبلت رأسه، بكى، قال الشيخ أنت تحب رأسي؟ أنت تبوس رأسي؟ بكى. وهذا لله، إذا قبلت رأس أحد فأقبله لله، أقبل يد أحد لله، لله. أنت أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قل لي هذا مش مؤمن، لا يؤمن عنده الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بقدر خيره وشره، فأنا أساعده حتى يكون من الذين قال فيهم ربنا جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم التوكل. فهذا الإخوة تابوا إلى الله تعالى والحمد لله. إذن هنا رجل كانت في الإسلام ورجل في الكفر، نحن ثبتنا رجله التي في الإسلام ثم ساعدناه أن يرفع الرجل الأخرى ويضعها في الإسلام. هناك من إخواننا علمهم الله تعالى وشرح الله صدورهم للحق وشرح صدورهم لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذين يأتون إلى مثل هذه النماذج، رجل في الإسلام ورجل في الكفر، يقول له تصوم؟ يقول نعم أصوم الحمد لله. تصلي؟ قال لا الصلاة ما أصلي. أنت كافر؟ ها أنت كافر؟ أنا كافر والله كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أنت كافر. الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. الأسلوب صحيح ولا مش صحيح؟ مش صحيح. هذا مثل الذي أعطاه الدواء وموته، قتله بالدواء، يقول له أنت ليس من لك من صومك إلا الجوع والعطش، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. وبهذه الغلظة بهذه الشدة يقول طيب أنا أصوم، صيامي مش مقبول؟ لا يتقبل الله منك أبدا، صيامك باطل لأنك لا تصلي، كافر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، أنت تتعب نفسك تجوع نفسك. إذا مدام كده أنا أجوع نفسي، جيب كوباية مي يلا وشرب. إيش حصل؟ طلع له رجل التي في الإسلام، هذا دعا إلى الله أم صد عن سبيل الله؟ صد عن سبيل الله، نفر الناس من دين الله. فما أكثر بعض إخواننا وبالأخص في فترة الشباب، يكون حماس الشباب وشعلة الشباب شعلة من الجنون يعني، ولكن عليها أن على الإنسان أن عليها أن يخضعها لهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق لأن ذكرت حديث ابن عيينة رحمه الله أو كلام ابن عيينة، العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. وكان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول في قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كان يقول نحن لم نؤت حتى هذا القليل. إذن كنا نتحدث عن المرتبة الثانية من جهاد النفس، وفي نفس الوقت قد تحدثت عن المرتبة الثالثة في سياق كلامي. كيف؟ المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم الإيمان والهدى ودين الحق، المرتبة الثانية جهاد النفس على أن نعمل بما تعلمنا، المرتبة الثالثة جهاد النفس على أن أعلم غيري وأدعو غيري إلى ما تعلمت وعملت به، وإلا إذا كنت أعلم أن غيري محتاج إلى هذا العلم الذي تعلمت وأنا أكتم هذا العلم، يخشى على هذا الإنسان أن يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى والعياذ بالله. ثم المرتبة الرابعة الصبر في التعلم والصبر في العمل والصبر في التعليم والدعوة والصبر في الصبر. كيف الصبر في الصبر؟ إذا ما عندي صبر أتصبر، وما يتصبر يصبره الله. طيب الآن نصبر ونتوقف عند هذه، وبعد أن وسننتقل بعدها إلى مراتب جهاد الشيطان، ونستقبل هذه المكالمة من راجل لرحمة ربه جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظاهر أننا أطلنا طال الانتظار على الأخت، فهي لا تدري أنها على الهواء. طيب ريتما.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضلوا في موضوع حلقتنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
أنا بقرأ يعني بقرأ القرآن وكذا، بس ما بقرأوش بالتجويد، بس بحاول أن أتدبره وكذا. هل سمعني؟
نعم سامعك.
فكذا ما أخدش عليه ثواب، مش دائما يشتني يقولي أنت ما بتاخدش عليه ثواب، فأنا على طول يعني أقرأه وكذا، فأنقل له أطراف النهار، وعندي كتاب التفسير أي يعني حاجة ما بفهمهاش بلك على كتاب التفسير، فمش عارفة كده باخد عليه ثواب ولا
لا. طبعا لك أختي قراءة لأجر القراءة، وإن كانت قراءتك يعني كما يجب أن تكون فتكونين مع السفرة الكرام البررة، وإن كنت تجدين صعوبة في القراءة وتحاولي أن تتعلم القراءة الجيدة فلك أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجرا، أجر القراءة وأجر التعب. وكذلك قضية أن الإنسان عليه أن يتدبر كلام ربه جل وعلا، يتدبر كلام الله تعالى ويفهم عن ربه، ولكن ولو ما فهم يأخذ الأجور. هناك أناس عجم ليسوا بعرب، عجم يقرؤون القرآن ولا يفهمون كلمة منه، ولكن عليهم إيش؟ هم مع ذلك يستمعون إلى العلماء ويستمعون إلى ترجمة معاني القرآن من طرف علمائهم. إذن نحن قراءة القرآن هذه لها أجور، لمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن تؤجرين إن شاء الله تعالى على القراءة، وحاولي أن تتابعي برامج التفسير والبرامج كلها التي تفسر القرآن وتبين وتعلم سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تفقهي عن ربك جل وعلا، وزادك الله حرصا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
عليك.
تفضل أخي. تفضل. الظاهر أنك تسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الظاهر أنك
حبيبي الشيخ سعيد اليازي.
حياكم الله.
لقد أحببتك في الله، أشهد الله أن يحبك في الله من ساعة ما سمعت قصة حياتك.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يكرمك يا رب ويزيدك تقى وإيمان.
وإياك.
أريد أن أكون مثلك، فماذا أفعل؟
إن شاء الله، اللهم اجعلك خيرا مني.
لا لا، أريد أن أكون مثلك في الله والله، وأحاول كثيرا مرارا وتكرارا أن أنا أحفظ القرآن ومش عارف. فازاي احقق هذا الكلام؟
وإن شاء الله تعالى ربما أقول لك ذلك بإيجاز، ولكن هذا يحتاج إلى الوقت الطويل. إلا أن
كيف أتواصل معك؟
إن شاء الله تعالى خذ من الإخوة في الكنترول.
نعم.
خذ من الإخوة في الكنترول، خذ تليفوني إن شاء الله تعالى.
أخذ تليفون حضرتك من الكنترول إن شاء الله.
خذه إن شاء الله تعالى وأتواصل معك بإذن الله تعالى.
الله يكرمك وأحرمناش منك يا رب، وزيدك تقى وإيمان ينفع الأمة بيكم يا رب.
ذكرني باسمك يا أخي.
وبارك في كل القائمين على قناة الناس يا رب، ينفع الأمة بيها يا رب.
قناة الرحمة والناس كل واحد.
وعجل طيب. لنا نصر قريب يا رب، فرحنا به قبل ما نموت يا رب.
اللهم آمين. اسمك الكريم أخي، اسمك
الله. أخوك في الله رمضان عبد الغني حبيبة.
رمضان عبد الغني
حبيبة.
اهلا وسهلا، حياكم الله. الاخوه في الكنترول ان شاء الله سيسجلون الاسم ان شاء الله.
اهلا بك يا اخي،
الله يحفظك، خليك مع الاخوه في الكنترول ياخذوا. الله يكرمك، الله يبارك فيك، حياكم الله، جزاكم الله خيرا. طيب الان سيبقى الخط مشغولا لان هذا الاخ سيبقى مع الاخوه في الكنترول حتى يعطونه التليفون، وبعد ذلك انتقل وانا انتقل الان الى مرتبتي في مكالمه اخرى. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء عايز أهني قناة الرحمة بافتتاحها يعني.
جزاكم الله خير.
وبارك الله فيكم يعني في عن المجهودات التي يعني اللي توصلها للناس.
الأخ من المغرب.
من الجزائر.
من الجزائر، كل واحد لهجة قريبة من الجزائر. نعم. حياكم. تفضل.
أول شيء بالله عليك عايز تدعي لي يعني على. تدعي لي أن الله يثبتني على هدي حبيبنا مصطفى عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وأن يبارك لي في زوجي ويوفقني الله في تربيتهم، تربية أبنائي تربية صالحة.
آمين.
أول شيء
إن شاء الله.
وأن يبارك لي في أهل زوجي
إن شاء الله.
ثاني لأهلي، وأن يفرج هم أختي يا رب العالمين.
آمين.
سؤالي يا شيخ هو بالنسبة لي في حالة الخشوع مع الله يعني في خصوص في الصلاة.
نعم.
أحيانا يعني لما أكون في الصلاة يعني أحيانا بشعر ليس يعني بخوف يعني كأنما راحة، وفي نفس الوقت يأتيني بكاء يعني شديد يعني
في الصلاة.
لا أعرف يعني بكاء شديد يعني مع الله سبحانه وتعالى، أحس أنني قريبة لله سبحانه، وأحيانا يعني تأتيني حالة فطور لا أعرف كيف هذا.
نعم نعم نعم.
وبالله عليك يا شيخ الله يخليك، أنت تدعي لي كذلك أن الله يوفقني في قراءة القرآن وفي حفظه وتدبره، ونكون من أهل القرآن يا رب العالمين.
زادك الله حرصا ووفقك وشرح صدرك ويسر أمرك وأطلق لسانك ووفقك وجعلك من أهل القرآن.
شكرا جزيلا الشكر شيخ.
الله يبارك فيكم حياكم الله. أما فيما يخص قضية البكاء فهذه ظاهرة صحية تظهر أو تبين أن هناك خشوعا في القلب، وربنا جل وعلا هو القائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وطبعا هذه هناك حالات لا تدوم دائما، تكون هناك نفحات سواء في قراءة القرآن أو في الدعاء، فطبعا لا تكون دائما، فإذا جاءت هذه النفحات فعلينا أن نتعرض لها ونسأل ربنا جل وعلا ما نريده ونشاءه من خير الدنيا والآخرة. وكذلك كل الإيمان يزيد وينقص، هذا شيء معروف، ونحن علينا أن نجتهد حتى يبقى دائما إيماننا في ازدياد. وأعظم وسيلة من لازدياد الإيمان هو أننا دائما نذكر الله ونذكر الناس بالله، لأنه لا يعصي الله إلا الجاهل بالله أو الغافل عن الله. فالجاهل يحتاج أن يعلم، والغافل يحتاج أن يذكر، والإنسان ينسى، وقيل بأن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فينسى، فداء النسيان الذكرى. لهذا في سورة الإنسان في آخرها يقول ربنا جل وعلا إن هذه تذكرة، تذكرة للإنسان حتى ما ينسى نفسه وينسى الحكمة التي من أجلها خلقه ربه جل وعلا. فلهذا الذي يذكر الناس بربهم جل وعلا لا ينسى الله. وربنا جل وعلا هو القائل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. طيب الآن أريد أن أتطرق قبل أن ينتهي الوقت، أريد أن أتطرق لجهاد الشيطان. تحدثنا عن مراتب جهاد النفس وبينا بأنها أربع مراتب، وأذكر بها سريعا ثم أنتقل إلى جهاد النفس. قلنا مراتب جهاد النفس: المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم الإيمان والهدى ودين الحق، الذي لا سعادة ولا فوز لهذه النفس في الدارين إلا بتعلمه، وإلا خسرت في معاشها ومعادها. المرتبة الثانية جهاد النفس على أن نعمل بما تعلمنا، وإلا من تعلم علما ولم يعمل به يخشى عليه أن يكون ذلك العلم حجة عليه عند لقاء ربه جل وعلا، لأن التعلم وسيلة والعمل هو غاية. وقلنا بأن أهل القرآن هم الذين يعملون به، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. وثم المرتبة الثالثة جهاد النفس على أن نعلم غيرنا وندعو غيرنا إلى ما تعلمنا، ولهذا لا بد أن نرحم غيرنا، وهذه داخلة في إطار ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. يخشى على الإنسان الذي لا يرحم الناس أن لا يرحمه ربه جل وعلا. من أعظم أسباب الرحمة أن نرحم غيرنا، ومن رحمة غيرنا أن نعلمهم التوحيد ونعلمهم دين ربهم جل وعلا ونعلمهم كيف يعبدون الله. ثم المرتبة الرابعة وهي جهاد النفس على الصبر، أن نصبر. نحن إذا اتخذنا الشيطان عدوا كما أمرنا ربنا جل وعلا، وهنا انتقال من مراتب جهاد النفس إلى جهاد الشيطان، عندما تدعو إلى الله فقد اتخذت الشيطان عدوا. ربنا جل وعلا هو القائل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب كيف نتخذوه عدوا يا ربنا؟ وكأنه يأتي تساؤل بين الكلمات وبين السطور. يا ربنا هذا العدو أنت الذي خلقته وسلطته علينا اختبارا وامتحانا، وهو يرانا ونحن لا نراه، فدلنا يا ربنا على أسلحته حتى نواجهه بأسلحة مضادة. يأتي الجواب في السياق: إنما يدعو، إنما آلة حصر. حصر ربنا جل وعلا سلاحه بالدعوة، عند الدعوة يوسوس في صدور الناس. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. سنواصل حديثنا بعد هذه المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضلوا. الظاهر أنكم تسمعوني من التلفزيون، الأفضل أن تسمعوا. نعم اسمعوني الله يخليك من الهاتف مباشرة، ولا تستمعوا إلي عن طريق التلفزيون لأن الصوت يتأخر، وحاول أن تنقصي من صوت التلفزيون الله يرضى عليك.
ألو.
نعم 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 تفضلوا.
ألو.
نعم نعم نعم.
ألو.
الظاهر أن الأخت لا تسمعني. أنا أسمعك.
ادعي لأخويا يحمد، ادعي لأخويا يحمد، ادعي له إنه ربنا يفك كربه، عشان هو الوقت حالا في كربه امتحان كبير، ادعي له ربنا يفك كربه.
اللهم فرج كربه.
أحمد ابن إبراهيم وفاطمة.
إن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن ينفس كربه ويفرج همه.
عشان هو الوقت حالا في اختبار كبير أوي، ربنا يفك كربه.
آمين آمين. وعليك أختي. نعم. أختي عليك أنت كذلك أن تدعي له بظهر الغيب. لأن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وكذلك
كل واحد بيسمعنا دعيره.
وكذلك أختي. نعم. هو كذلك يتوجه إلى الله تعالى ويراجع نفسه هل هناك من تقصيرات عنده تجاه ربه جل وعلا. هل يحافظ على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة أم لا؟ هل يحافظ على الفرائض أم لا؟ لأن ربنا جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إذا كان محافظا على أمر الله وعلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهذه بشرى، لأن الله تعالى يرفعه درجات بسبب هذا البلاء. وإن كان غير ذلك فعليه أن يتوب ويرجع إلى ربه، ونسأل الله تعالى أن يفرج همه ويفرج هموم جميع المسلمين. طيب، مكالمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أنا من الجزائر يا أخي.
أهلا وسهلا بك.
أنا أخي فساتين للنساء.
نعم أختي.
مع أنني على يقين بأن هذه الفساتين تلبس داخل البيت مع ظهور بعض الرجال أجانب مثل أخ الزوج وغير ذلك، هذه الفساتين تغطي أعضاء الجسم كاملة ما عدا منطقة الرقبة وأعلى الصدر، مع العلم أنني لا أستطيع أن أجعل فستان يغطي الرقبة كاملة حتى الذقن. السؤال هنا هل يشترط في خياطة فستان المرأة أن يكون يغطي أعضاء الجسم كاملة من أعلى الرأس حتى القدمين، أم منطقة الرقبة وأعلى الصدر لهم خاصية أخرى؟
طيب أختي، تتابعين برامج قناة الرحمة الفضائية؟
نعم، إني أتابع كل القنوات الدينية كاملة.
ما شاء الله، هناك برنامج اسمه فتاوى الرحمة يقدمه الشيخ محمد حسان حفظه الله.
نعم.
وهذا البرنامج يجيب فيه عن مثل هذه الأسئلة. فأنت اليوم مساء إن شاء الله تعالى سيكون برنامج فتاوى الرحمة، فتتصلي هذا المساء إن شاء الله بالشيخ محمد حسان في فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تعالى سيجيبك عن سؤالك. جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. السلام عليكم. طيب، نريد أن نعود إلى جهاد الشيطان. جهاد الشيطان مرتبتان، بعد أن بينا بأن جهاد النفس أربع مراتب، وهذه المراتب الأربع لجهاد النفس من استكملها كان من الربانيين ويدعى عظيما في ملكوت السماء. وسبق لأن قلت في قناة الناس عندما ذكرت الربانية، قلت الرباني، أبين من هو الرباني، وضربت لذلك مثلا. الرباني هو المنتسب إلى ربه جل وعلا، يصبح منتسبا إلى الله. مثلا أنا الزياني نسبة إلى بني زيان، أنا هذا الزياني، واحد رياني نسبة إلى الريان، واحد رباني نسبة إلى ربه جل وعلا. لا، الاختلاف فقط في النقط بين زياني ورياني ورباني. فالرباني هو المنتسب إلى الله، يصبح منتسبا إلى الله تعالى، لأن أي شيء انتسب إلى الله فهو عظيم. كلام الله تعالى كلام الله فهو عظيم، بيت الله عظيم، كل شيء انتسب إلى الله فهو عظيم. فأنت عندما تنتسب إلى ربك جل وعلا بهذه الأعمال، لا نسب بين الله وخلقه إلا الأعمال الصالحة، عندما تنتسب إلى الله تصبح ربانيا، تدعى عظيما في ملكوت السماء. أهل السماء يسمونك العظيم لأنك انتسبت إلى عظيم، فتسمى عظيما، أهل السماء يسمونك العظيم. فهذا من أراد أن يسمى عند أهل السماء عظيما ويكون ربانيا فعليه بهذه المراتب الأربع. قلنا جهاد الشيطان مرتبتان. المرتبة الأولى جهاد الشيطان على رد الشكوك والشبهات القادحة في الإيمان التي يلقيها الشيطان إلى العبد. عندما تحصل على الإيمان، الشيطان يمنع الإنسان لكي يسلك الصراط المستقيم، ولكن عندما تدخل إلى الصراط المستقيم يعترض سبيلك. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن المرتبة الأولى من جهاد الشيطان جهاد الشيطان على رد الشكوك والشبهات القادحة في الإيمان، النتيجة أننا نحصل على عكس الشك الذي هو اليقين، هذه المرتبة الأولى. سننتقل إلى المرتبة الثانية بعد هذه المكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحييك.
يا شيخنا.
نعم أخي.
نحن في غرية. في غرية. سوريا.
في سوريا.
نعم.
نعم.
أنا سمعت أحد المشايخ الفضائية قال أن من أضاف بعد الأذان الصلوات هذه بدعة.
من
أضاف الصلوات بعد الأذان.
ماذا تقصد بالإضافة؟
يعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أيوة. ألو.
نعم نعم أسمعك أخي.
فأنا عندما استمعت. ألو.
نعم أسمعك.
عندما استمعت إلى هذا الأمر لم أعد أضيف بعد الأذان شيء.
زادك الله حرصا على اتباع السنة.
فإمام المسجد عندنا في يا شيخنا.
نعم.
إمام المسجد عندنا في الغرية.
أيوة.
قال من لم يضف هذه الصلوات ولا يوجد إلا هذا المسجد وحرصا يجب عليه أن يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. من لم يقل هذا الأمر لا يحق له أن يؤذن وما يجوز يؤذن. سمعني يا شيخ.
نعم أسمعك.
فأنا أحيانا أذهب إلى المسجد فأجلس لا أحد يقيم لا يرفع الأذان فأجلس ربع ساعة نصف ساعة أنتظر لا أحد يقيم الأذان. فواجب علي إما أن أؤذن بهذه الصيغة التي فرضها علي إمام مسجدنا أو لا أؤذن. فما الأمر؟
على كل حال أنت أقول كما سبق وأن قلت لك زادك الله حرصا على السنة، لأن الأذان كما هو معلوم في أرض الله تعالى هو الأذان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يحق لأحد أن يزيد فيه أو أن ينقص، لأن مثلا هناك أناس يريدون أن يعبروا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يبينوا أنهم يحبونه أكثر من غيرهم. في بعض البلاد مثلا يقولون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، يقول لا بد أن نقول أشهد أن سيدنا. الأذان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كما تعلمون أنه شرع عندما كان المسلمون يبحثون عن الكيفية لكي ينادوا للصلاة، فالله تعالى أراد أن يشرك الصحابة في هذا الفكر حتى كي يتفكروا كيف ننادي للصلاة. فرأى أحد الصحابة رؤيا بالأذان كما نؤذن الآن، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وبين له بأن هذا ملك الذي جاءه وعلمه في المنام علمه الأذان. فرآه بعد ذلك صحابي آخر ثم قال علمه لبلال فإنه أندى صوتا. إذن نحن علينا أن نؤذن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيادة هو يقول أن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أنا أقول له أحب رسول الله أكثر منك. أقول في الأذان أشهد أن سيدنا وحبيبنا رسول الله، واحد يقول لي أنا أحب أكثر منك. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا، اخترب الأذان. لهذا يخترب الأذان بهذه الإضافات. فلهذا أقول لك زادك الله حرصا على السنة، ولكن كيف تتصرف؟ أنا أقترح عليك الإخوة الذين محافظون على السنة ويحرصون عليها استشرهم في هذا الأمر في قريتك حتى تعرف كيف تتصرف، لأني لا أريد أن أقول لك شيئا آخر. وجزاك الله خيرا. مكالمة أخرى من أحد من إخواننا أو أخواتنا طالبي وراجي رحمة ربهم جل وعلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك.
أنا حضرتك بصلي بس مش بعيط في الصلاة، يعني أنا بخشع بقلبي بس دموع ما بتجيش، يعني مش بعيط على أي حاجة كده.
نعم.
فمش عارفة، أنا حاسة نفسي كده يعني إيماني قليل، يعني بحاول أعيط يعني فمش بتجي الدموع خالص.
نعم نعم.
حاسة ان انا ايماني ضعيف، مش عارفة يعني مستعجلة، بخاف من ربي يعني، بخاف يعني من عذاب القبر، بخاف من الاخرة، يعني الخوف ده ساعات بيخليني كده مش مرتاح خالص. فانا مش عارفة يعني لو موت هيحصل لي، بخاف خالص صراحة. يعني نفسي اتعلق على الموضوع ده
ان شاء الله تعالى باذن الله.
وكنت عايز اتاكد من معلومه، يعني حضرتك بيقول ان حضرتك كنت مخرج وربنا تابع ليك يعني وبقيت ما شاء الله بالقمه دي، فهذا صحيح ام خطا؟
لا انا لم اكن فقط مخرجا، بس كان يقول لي احد الاخوه كان يقول لي انت بتاع كله، ولكن ذكرت هذه القصه للعبره. انا في الاول اعتذرت، كنت اريد ان اعتذر لا اتحدث عن ذلك، ولكن الاخوه جزاهم الله خيرا اصروا الى ان اتحدث، ورايت ان هناك تجاوبا من طرف المشاهدين الكرام مع القصه لانها تشجع. انا اريد غايتي ان اشجع الناس على طاعة ربهم جل وعلا ومرضاته والتقرب إلى الله تعالى، وبأن الباب مفتوح، ونسأل الله تعالى أن نثبت جميعا، لأننا نحن لم نأخذ تأشيرة للدخول الجنة، يعني ما ضمننا أننا، ولكن علينا أن نستقيم على أمر الله، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة. من أعظم أسباب الاستقامة أن يحب الإنسان لإخوانه ما يحبه لنفسه، أن ينصر دين الله تعالى كما قال ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حتى يثبت الله أقدامنا علينا أن ننصر دين الله تعالى. فالكلام الذي قالوا لك هو صح، ونسأل الله تعالى أن نكون من التوابين ونكون من المتطهرين، وأن يتقبل منا الله تعالى توبتنا. أما الأخت التي ذكرت، البكاء ليس شرطا في قبول الصلاة، ولكن على الإنسان أن يكون، يعني ليس شرطا في قبول الصلاة أن يبكي الإنسان فيها، ولكن هذه نفحات تأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، وأبو بكر والصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يبكون، يتأثرون من كلام ربهم جل وعلا، وهذا من رقة القلب، ولكن القلوب ترق بكثرة ذكر الله تعالى، وتقسو بكثرة الكلام بغير ذكر الله. فأوصي أختي بأن تكثر من ذكر ربها جل وعلا، وأن تحاول أن تغلب ذكر الله على ذكر غيره، حتى نذكر الله كثيرا، لأن ربنا جل وعلا أمرنا بذلك. وربنا جل وعلا هو القائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنكثر من ذكر ربنا جل وعلا، ونقلل من ذكر غير الله، نقلل نغلب ذكر الله على ذكر غيره، لأننا يخشى علينا أن نذكر الله ونذكر غيره أكثر من ذكرنا له، فيصبح ذكرنا لغير الله أكثر من ذكرنا لله تعالى، وهذا والعياذ بالله نسقط في أن نكون من الذين يعني قال عنهم ربنا جل وعلا: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذه صفة مذمومة والعياذ بالله. فأوصي أختي وأوصي نفسي بكثرة ذكر الله تعالى، أن نذكر الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبنا في كل موطن في كل حين على كل حال، وبهذا يرق القلب. وأما قضية الخوف فهذه ظاهرة صحية، أن يخاف الإنسان على نفسه وأن يتهم نفسه، وخير للإنسان أن يخاف على نفسه من أن يبرئ نفسه. إذا أنا اتهمت نفسي وفي الأخير كنت بريئا، خير لي من أن أبرئ نفسي وأجد نفسي متهما. فزادك الله حرصا، وزادك الله تعالى تقوى وإيمانا، وكل من يسمعنا. طيب، قلنا المرتبة الأولى من جهاد الشيطان: جهاد الشيطان على رد الشكوك والشبهات القادحة في الإيمان التي يلقيها الشيطان إلى العبد، فنحصل على عكس الشك الذي هو اليقين. نحصل على اليقين، يعني المرتبة الأولى من جهاد الشيطان نتيجتها وثمرتها اليقين، وهي درجة عالية من درجات الإيمان، أن نكون من الموقنين. ثم المرتبة الثانية من جهاد الشيطان، وهي جهاد الشيطان على رد الشهوات التي يلقيها الشيطان إلى العبد، فنحصل على الصبر برد الشهوات، نحصل على الصبر. إذن بجهاد الشيطان حصلنا على الصبر واليقين، على الصبر واليقين. إذا جاء الصبر، أو إذا اكتسبنا الصبر، أو جاءت فينا صفة الصبر وجاءت فينا صفة اليقين، نلنا الإمامة في الدين، يستخدمنا ربنا جل وعلا لهداية الناس، هو الذي يهدي بنا الناس. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مصداقا لقول ربنا جل وعلا في سورة ألف لام ميم السجدة: وجعلنا منهم، مش وجعلناهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الله الذي يجعل ويختار أئمة، يعني تأم الناس إلى الصراط المستقيم، تأم الناس إلى الجنة، تكون إماما للمتقين. وجعلنا بما فيها ذريتك أولا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكما يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر واليقين ننال الإمامة في الدين. وبهذا نكون قد استكملنا مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان. وأعيد في الأخير، ولي لقاء غدا معكم بحول الله تعالى، غدا لي لقاء معكم وهو اللقاء الأخير المباشر غدا في مثل هذا الوقت، لأني سأسافر غدا بإذن الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يعيدنا إليكم مرارا وتكرارا حتى نتعاون على البر والتقوى، وتكسبون أجورا وحسنات. وجزا الله خيرا الشيخ محمد حسان وإخواننا كلهم الذين يكسبوننا هذه الحسنات، ونسأل الله تعالى القبول لنا ولهم. ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه القناة وفي أخواتها وفي كل من يدعو إلى رب العالمين. فقلت أستعرض بإيجاز كعناوين عن ما تحدثنا عنه من مراتب جهاد النفس والشيطان. فجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم الإيمان والهدى ودين الحق، الذي لا سعادة ولا فوز لهذه النفس في الدارين إلا بتعلمه، وإلا خسرت في معاشها ومعادها. المرتبة الثانية جهاد النفس على أن نعمل بما تعلمنا حتى لا يكون علمنا حجة علينا. في المرتبة الثالثة نجاهد أنفسنا حتى نعلم غيرنا، وندعو غيرنا إلى ما تعلمنا حتى لا يكون ذلك العلم وبالا على صاحبه والعياذ بالله، وحتى يكون هذا الإنسان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، أي ملعون المطرود من رحمة الله، من لا يرحم لا يرحم. ثم المرتبة الرابعة جهاد النفس على الصبر، أن نصبر ونتحمل الأذى، ونصبر على التعلم، على مشقة التعلم، ونصبر على مشقة الأعمال الصالحة، ونصبر على مشقة الدعوة وتعليم الغير، ونصبر في الصبر. إذا ليس لدينا صبر فعلينا أن نتصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. الذي استكمل هذه المراتب الأربع كان من الربانيين، ويدعى عظيما في ملكوت السماء. أما جهاد الشيطان فهو مرتبتان. المرتبة الأولى جهاد الشيطان على رد الشكوك والشبهات القادحة في الإيمان التي يلقيها للعبد، فنحصل على عكس الشك الذي هو اليقين. ثم المرتبة الثانية جهاد الشيطان على رد الشهوات التي يلقيها الشيطان إلى العبد، فنحصل على الصبر. بجهاد الشيطان نحصل على الصبر واليقين، وبالصبر واليقين نؤتى الإمامة في الدين، مصداقا لقول رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سنلتقي غدا بحول الله تعالى، وربما ستكون لنا لقاءات قبل ذلك إذا يسر الله تعالى عن طريق قناة الرحمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.